السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان في الجلسة الماضية ذكرت أن هناك يعني مسألتين أو مسألة سوف نتطرق إليها في هذه الجلسة، وهذه المسألة حقيقة طلبها مني أخي الشيخ حمد، يقول لعلك يعني تتناولها، فأبى أتناولها، لكنها حقيقة تحتاج إلى مزيد من التحقيق والتأمل. والسلام. وهذه المسألة التي طلبها الشيخ حمد بالذات، وإن كانت يعني تدخل مع من المسائل، وأراها أنها حقيقة كثرت وكثر السؤال عنها، وهي مسألة سماع الأموات لكلام الأحياء. هذه المسألة لا شك أن السلام تكلم عنها الفقهاء وأصحاب العقيدة يعني تطرقوا إليها، لكن ما هناك يعني حقيقة تحقيق فاصل في المسألة. وعلى كل حال، فمذهب الحنابلة يرون أن الميت يسمع كلام الحي، وقد قال في الروض المربع: ويسمع الميت الكلام ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس. وفي الغنية للجيلاني عبد القادر يقول: يعرفه في كل وقت، لكنه في هذا الوقت آكد. طبعا الجيلاني معدود من فقهاء الحنابلة رحمه الله وعفى الله عنا عنه، فهو من المتصوفة وله طامات تجاوز الله عنا وعنه، وقبره إلى الآن في العراق جار في ذلك. إذن له كتاب فقهي اسمه الغنية. طيب، ما هو استدلال الحنابلة في على هذا القول؟ وقال به بعض الفقهاء الحنابلة فقط، يقولون يستدلون لما ورد في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعدا. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وجاء الشاهد يسمع قرع نعالهم، معناه إنه يسمع. وكذلك يستدلون في الحديث ما ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر فقال للكفار الذين قتلوا في يوم بدر: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر: كيف يسمعون وهم أصبحوا من الجيف؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم، كما يقول صلى الله عليه وسلم. ثم قال، يقوله صلى الله عليه وسلم: إنهم يسمعون ما أقول. وكذلك يستدلون بما ورد في السلام على أهل القبور يقولون في هذا خطاب، والخطاب يخاطب به من يسمع: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذا ورد يعني في ألفاظ مختلفة كما سبق ذكره. يقولون إنه هنا مخاطب، والمخاطب يسمع، ولولا أنه يسمع ما خوطب بهذا الخطاب. ويستدلون كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. هذا حقيقة هو يعني الشاهد في هذه المسألة، يعني أقوى حديث يمكن يستدل في هذه المسألة بهذا الحديث. هذا الحديث عزاه ابن القيم في كتاب الروح لابن أبي الدنيا، وأخرجه ابن عبد البر في الاستذكار، وصححه عبد الحق الإشبيلي في ذلك كما نقل عنه في صححه عبد الحق الإشبيلي صاحب الأحكام كما هو في إتحاف السادة المتقي. هذا قول الحنابلة وقال به بعض الفقهاء. شيخ الإسلام بن تيمية يؤكد سماع الأموات، وكذلك تلميذه يؤكد سماع الأموات. يقول في ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني حتى ابن القيم أطال النفس في هذه المسألة في كتابه الروح، فيقول ابن تيمية رحمه الله كما هو في الفتاوى: عندما سئل عن سماع كلام الزائر قال: نعم يسمع الميت في الجملة. ثم ساق النصوص التي سبق ذكرها فقال: فهذه النصوص وأمثالها تبين إن الميت يسمع في الجملة كلام الحي، ولا يجب أن يكون له، يعني يسمع، يقول يعني ولا يجب أن يكون له دائما، بل قد يسمع في حال دون حال، كما قد يعرض للحي، فإنه قد يسمع خطاب من يخاطبه وقد لا يسمع لعارض يعرض له، وهذا السمع سمع إدراك لا ليس يترتب عليه جزاء، ولا هو السمع المنفي بقوله إنك لا تسمع الموتى. لماذا؟ قال: لأن المراد بهذه الآية هو القبول والامتثال. يعني يقصد أنه يشبه هؤلاء اليهود والكفار بالموتى، لأنهم لا يمتثلون لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: والأحاديث والآثار تدل على إن الزائر متى جاء علم المزور وسمع كلامه وأنس به ورد عليه، وذلك عام في حق الشهداء وغيرهم، ولا توقيت في ذلك، وهو أصح من أثر الضحاك الدال على التوقيت. طيب، التوقيت هنا ما هو المراد به؟ هو قول المؤلف، يعني اللي مر علينا قبل قليل، أن الميت يعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس. استدل هنا الفقهاء بأثر الضحاك، وأثر الضحاك رواه البيهقي في شعب الإيمان. فابن القيم يقول إنه يعرفه في كل وقت، وهو في هذا وهو أصح، إنه لا توقيت فيه، إن هذا هو الأصح من أثر الضحاك الدال على التوقيت. من الحنابلة وهو من أهل السنة الكبار رحمه الله تعالى ومن كبار الحنابلة المتقدمين في ذلك، من أنه يقول إن الميت يعرف ماذا أو يسمع كلام الحي إذا زاره عند قبره كما يقول رحمه الله تعالى. الشيخ محمد رحمه الله تعالى في الممتع يقول، يعني لما ساق حديث ما من مسلم يمر بقبر أخيه اللي مر علينا قبل قليل، قال فلا يبعد، يقولها الشيخ محمد رحمه الله، أن يكون أهل المقبرة عموما إذا سلم عليهم يسمعون. قاله في الممتع. لكن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى قال عن حديث الذي مر علينا الذي ذكره الشيخ محمد وذكرناه، كان يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه حتى رد عليه السلام، قال الشيخ بن باز رحمه الله في إسناده نظر، في إسناده نظر وقد صححه ابن عبد البر رحمه الله، ثم قال لا أعلم في الشرع ما يدل على إن الموتى يعلمون بأعمال أقاربهم من الأحياء، يقوله رحمه الله تعالى. وحسبك بهذا من قول عالم متمكن رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، الأدلة التي مرت علينا في ذلك قرع النعال، قرع النعال في حالة وهي حالة الدفن مباشرة، لأن الملكين سوف يأتيانه. وأما حديث بدر يعني الموتى الذين في قليب بدر، فهذه حالة خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومثل ما قلت لكم ما هناك حديث ينص إلا هذا الحديث إذا كان يعرفه في الدنيا، هذا هو الذي فيه النص. لكن كما قال سماحة الشيخ فالحديث فيه نظر، وفعلا فيه نظر، يعني لأنه لم يروى من كتب أهل السنة إلى غير ذلك المعتبرة. وفي هذا يقول الشيخ انه سماحة الشيخ عبد العزيز انه ضعيف، يعني فيه نظر. والامر الثاني يقول لا اعلم نصا في الشارع ان الموتى يعلمون باعمال اقاربهم من الاحياء. هذه المسألة مثل ما قلت في اول الكلام تحتاج الى زيادة التحقيق وتنقيح، لعل الله يسر يعني وقت آخر، أو لعل الله سبحانه وتعالى يسر من المشايخ من ينظر فيها. فقد طلبت من أخي الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري يعني في مهاتفة معه أن يعني يتحفنا في هذه المسألة حتى يكون هناك تحقيق في هذا فيها من يقال لا تصح أو لا يصح إلى غير ذلك. والشيخ حمد ذكر لي أنه قال يعني يأتون بعض الناس إلى المقبرة ثم يحدثون أقاربهم بما حصل لهم، وذكر لي غير واحد، وسألني واحد يقول إن قال لي فلان أن الميت إذا قيل له عن أعمال الأحياء إنه يسمعها فيشر فيما يسمع إذا كان خيرا، ويتألم إذا كان غير ذلك. فلا أدري، ولكن حقيقة اللي يشكل في هذا إن من أقوى المحققين رحمهم الله تعالى في مثل هذه المسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يميلون إلى هذا، وكلام ابن تيمية له في مواضع كثيرة في هذه المسألة في الفتاوى في المجلد 24 بكثرة يعني، وكذلك تلميذه ابن القيم. ابن القيم مرة يعني استنصر لهذا القول بقوة وأطال النفس في كتابه الروح. فهذا هو الذي يشكل على في هذه المسألة، والله المستعان وعليه التكلان. مر عليك شيء يا أبو محمد في هذا؟ ها؟ لعلك أجل تسعفنا بهذا الحديث. نعم، يمر على رجل يعرفه في الدنيا. ما في كلام. نظر. والله يعني حقيقة تحتاج المسألة. لأن ابن تيمية رحمه الله اعتمد على قول عبد الحق الإشبيلي في كتابه الأحكام. أقول ربما يعني. وكذلك عبد الله المبارك ثبت أنه ربما أنه صححه أو شيء من هذا. فالمسألة تحتاج حقيقة إلى زيادة وتحقيق. زادنا الله وإياكم توفيقا وسدادا. المسألة اللي بعدها هي نأخذها على عجل، مسألة تحديد التعزية. هل تحديد التعزية في 3 أيام؟ نعم، قال به جمهور الفقهاء من الحنابلة والمالكية وغيرهم، ويستدلون بحديث سبق مر علينا عدة مرات: لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. فهم حددوا بناء على هذا الحديث. وهذا الحديث والقول الثاني قال به بعض الفقهاء، ومنهم فقهاء الحنابلة، وهو المفتفيه ببلادنا يعني مشائخنا رحمهم الله، الشيخ ابن باز والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ بكر أبو زيد، وكثير من المشايخ يرون عدم تحديد التعزية في 3 أيام. دليلهم في هذا يقول إنه لم يرد في السنة ماذا تحديد. طيب 3 أيام، يقولون هناك فرق بين التحديد بفرق بين التعزية والإحداد، فهذا متعلق بالإحداد، أما التعزية فقد جاءت في ذلك مطلقة. ويستدلون بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد الأنصاري، فلما أخبر إن ابنه قد مات ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم لتعزيته. فيقولون إنه ربما إنه لم يأتيه الخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد 3 أيام، لأنه فقده، والفقد يحتاج إلى أيام في ذلك. فيقولون إنه يعني هذا ربما إنه يدل على أن تعزية الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصاري كانت بعد 3 أيام. ايش تقول يا شيخ حمد؟ والله طيب ذكر يا محمد. جزاك الله خير. لكن بعض الفقهاء، وهذا هو ما يقوله بعض مشايخنا، يقولون أن الإنسان يعزى ما دامت المصيبة يعني موجودة ولو كان بعد 3 أيام. لكن إذا نسيت المصيبة أو راح وقتها فلا يشرع بعد ذلك ماذا؟ إيش؟ التعزية، لأن هذا يكون فيه تجديد ماذا؟ للحزن وتذكير به. إذن يقولون يعزى الميت ولو بعد ثلاث ما دامت المصيبة موجودة، فإذا سكنت فلا ينبغي بعد ذلك التعزية. مر علينا مسألة قلنا نحتاج إلى أننا، وهي المسألة الأخيرة في ذلك، وهي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخفوا قبر دانيال. مر علينا أن ابن قاسم رحمه الله في حاشيته عن الروضة المنبع قال: ولفعل الصحابة في إخفاء قبر دانيال، وكان في وقتها ما كان عندي يعني وقت أتتبع هذا الأمر، وجدت هذه المسألة إن دانيال قيل أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، وقيل إنه رجل صالح من صالحيهم، وهو على شريعة موسى بن عمران عليه السلام، وكان يعني قبل عيسى بن مريم عليه السلام، يعني قبل عيسى بن مريم بزمان. وقد ذكر شيئا من أخباره ابن كثير في البداية والنهاية، وأطال الكلام فيه رحمه الله تعالى. وثم يستدلون يقولون فيما روى خلد خالد بن دينار قال: حدثنا أبو العالية لما فتحنا تشتر يعني بضم التاء وسكون السين وفتح التاء الثانية مدينة بخوزستان يعني حول مناطق إيران، وكان فتحها على يد أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يقول أبو العالية رضي الله تعالى عنه: قل لما فتحنا تشتر هذه وجدنا في بيتي ما الهرمزان سريرا عليه رجل ميت وعند رأسه مصحف له، فكان القوم يقولون إذا إن السماء ما الله سبحانه وتعالى أراد لهم المطر، يقولون إنهم يقومون بإخراج هي بشريره وإبرازه حتى يمطروا. إذن هم ماذا يتبركون به؟ بخروجه إلى البرية حتى ماذا يمطروا في ذلك. فلما سمع أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عن هذا الأمر كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: إذا كان في النهار احفر 13 قبرا وادفن دانيال في أحدها واخفه تماما ولا يكون بارزا حتى لا يعرف. فامتثل أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لما أمره به عمر في ذلك، فحفر 13 قبرا في النهار، فلما جاء في الليل قام بدفن دانيال وواشى جميع القبور حتى يضيع قبر دانيال لا يعرف بين هذه القبور، فكان لا يعرف قبر دانيال إلا أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. ما يعني قال ابن كثير لما ذكر إسناد أبو العالية شيء من هذا ومن الأمور، قال إسناده صحيح إلى أبو العالية في هذا الأمر، لكن هنا أمر ربما إنه يشكل، ما هو الإشكال؟ نعم. لا لا أقول هو يشكل يعني في هذا، ما أدري يعني، يعني هو عندي إشكال في هذا الجانب، بس كنت بسألكم يعني، ما أدري يعني، ما أقدر أجزم بشيء حتى يعني الإنسان إذا ما اطلع على كلام ابن كثير رحمه الله في هذه المسألة، يعني ابن كثير يصححها. هو مسألة يقول أنه وجدوه ماذا؟ ميت على سريره، ثم إذا لم يمطروا خرجوا بسريره إلى الخارج حتى يمطروا. يعني هذا الميت الآن، ها؟ كيف؟ هذا هو يعني، ها؟ كيف؟ إيه هذا اللي يعني نقول نحتاج إلى هذا الجانب، هل هو نبي فعلا؟ هل هو إلى غير ذلك؟ الأمر حقيقة يحتاج إلى نظر وتحقيق كذلك. إن كان غير نبي يعني في، ما أدري يعني، يحتاج إلى تأكد في هذه المسألة. بهذا نكون قد انتهينا من مسائل كتاب الجنائز. نبي نعرج على كتاب الزكاة، أعان الله الجميع على الإتمام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه، والصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. 14 من شهر جماد الأخرى لعام 38 و400 من الهجرة النبوية. قال علامة البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بعمدة الطالب لنيل المآرب: كتاب الزكاة تجب على حر مسلم ملك نصابا ملكا مستقرا إذا مضى الحول في غير معشر، ويتبع نتاج سائمة وربح تجارة أصله إن بلغ نصابا، وإلا فمن كماله، ويزكى دين وغصب ونحوه إذا قبض أو أبرئ منه لما لما مضى، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كفارة ونحوها، وحول صغار من ملك ككبار. ومتى
خلاص أدري كم مضى من الوقت يعني؟
ساعة.
ها؟
نص.
أقول كم مضى من الوقت؟
28 دقيقة
تقريباً. خلاص أجل وقفت على هذا، الله يبارك. إذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة والطهارة، وتسمية المال المخرج زكاة لأنها طهرة لمؤديها من الآثام والأدران، يعني وأدران القلب، ونماء لثوابه وماله. يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، وكذلك تطلق على المدح والتطهير والصلاح. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والزكاة شرعا تدور على ألفاظ يعني بين الفقهاء في تعريفها. قال: حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. بعضهم يعبر يقول حق واجب لله في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، يعني حتى يدخل النية في هذه الزكاة. إذن قوله حق واجب، يعني هذه المال واجبة على المكلف المسلم إذا ملك نصابا فإنها تجب عليه ويدخل في ضمن المكلفين بإخراج الزكاة. إذن هي حق واجب في مال مخصوص. المال المخصوص هي الأربعة: زكاة السائمة، وزكاة الخارج من الأرض، وزكاة النقدين، ويلحق بها الآن في هذا الوقت الأوراق النقدية، والنوع الرابع زكاة عروض التجارة. ثم قال: لطائفة مخصوصة. الطائفة المخصوصة هم الأصناف الثمانية الذين جاء ذكرهم في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى كما سيأتي الآيات في ذلك التي حددت أصناف الزكاة في الذين يستحقونها، وسيأتي لها باب خاص اسمه أصناف الزكاة. قال: في وقت مخصوص، يعني ليس في كل وقت. إذن ما هو الوقت المخصوص؟ قال: هو مضي الحول في غير المعشر كما سيأتي. إذن عندنا أن المعنى الشرعي قريب من المعنى اللغوي، لأن إيتاء الزكاة يحصل به النماء بالإخلاف منه في الدارين، يعني الدنيا والآخرة، يعني يحصل فيه. والطهارة للنفس من دنس البخل والشح، وإخراج هذا المال لا شك أنه يساعد على نفي البخل والشح عن النفس بإعطاء الفقراء الذين يستحقون هذا المال يعني حقهم الذي فرضه الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والزكاة هي أحد ركان الإسلام الخمسة، وقد دل على هذا القرآن والسنة والإجماع. القرآن الكريم في الآيات فيه كثيرة جدا، حتى قال ابن نجيم رحمه الله تعالى: ذكر الزكاة بعد الصلاة لأنهما مقترنان في كتاب الله. يعني دائما نجد أن الزكاة مقترنة بالصلاة. يقول ابن نجيم في كتاب الله في 82 موضع، في 82 آية، وهذا يدل كما يقول ابن نجيم على التعاقب بينهما في غاية الوكادة والنهاية. شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين قال في شرحه على منار السبيل إنها أكثر من 60 آية، يعني إنها قرنت آية الزكاة أو قرنت فرضية الزكاة بفرضية الصلاة في أكثر من 60 موضعا. من تلك الآيات في ذلك في فرضية الزكاة قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ومنه قوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تزكيهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن عندنا هذه الآيات وهي كثيرة جدا. ومن الحديث المشهور الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في قوله: بني الإسلام على خمس، وهي أركان الإسلام، وعد منها إيتاء الزكاة، وهو إذن ركن من أركان الإسلام. ومنه حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه عن الرجل الذي جاء من نجد يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشرائع، فذكر له الرسول الشرائع وعد منها الزكاة في هذا. ومنها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، وفيه قوله: فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم، وفي لفظ: فأخبرهم إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. حديث أخرجه البخاري ومسلم. وأما الإجماع فقد قال ابن هبيرة: وأجمعوا على أن الزكاة أحد أركان الإسلام وفرض من فروضه. قال المؤلف:
تجب على حر مسلم ملك نصابا ملكا مستقرا إذا مضى الحول في غير معشر.
إذن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآن شروط وجوب الزكاة، وهذه الشروط العامة، وإلا كل صنف من الأصناف الأربعة التي سوف تأتي إن شاء الله تعالى لها شروط خاصة. إذن هذه شروط عامة للزكاة، وهي لابد أن تتوفر في أصناف الزكاة، يعني مع شروط الزكاة الآتية في زكاة السائمة أو الخارج من الأرض أو النقدين أو عروض التجارة، لا بد أن تتوفر فيه كذلك الشروط الخمسة. قال: تجب. قلنا أنها تجب في الأنواع الأربعة في التي مرت علينا، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها في كل باب من الأبواب التي ذكرها المؤلف في كتابه. قول المؤلف على حر في لفظ في نسخة ثانية قال: تجب على مسلم حر. وهذا الذي يعني الشارح ابن قايد النجدي لهذا المتن أتى بهذه اللفظة أولا، أنها تجب على مسلم حر، وهذا عليه فقهاء الحنابلة أنها تجب على أول ما يبدأون أنها تجب على مسلم حر. لكن حنا مشينا على بناء على النسخ التي بين أيدينا قال حر. الحر هنا وهذا هو الشرط الأول، فلا تجب على عبد لأنه لا مال له. وعندنا الآن العبيد الآن لهم أربع مصطلحات: القن وهو العبد الخالص، وعندنا العبد المكاتب، وعندنا العبد المبعض، وعندنا العبد المدبر. إذن عندنا هذا العبد لا قيل قنا فهو العبد الخالص، وهذا لا يملك شيء مطلقا ولا تجب عليه الزكاة، لو ملك لأنه ما له ماذا لسيده. ويستدلون أن العبد لا مال له في ذلك بحديث لجابر يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس أن... نعم قلنا هذا العبد القن. طيب المكاتب هذا عبد يكاتبه سيده على أنجم يعني على أشهر تقصيدا، يقول ادفع لي كذا كل شهر، فإذا تميت ما طلب منك من المبلغ مثلا 20,000 30,000 فأنت تصبح حرا. إذن هنا كاتبه سيده، وعلى هذا هل العبد الآن يبقى عند السيد وإلا ينطلق يقوم بالبيع والشراء حتى يعتق نفسه؟ لا شك أنه ينطلق الآن للبيع والشراء حتى يعتق نفسه. طيب المال الذي معه الآن حال عليه الحول، هل تجب في الزكاة؟ يقول لا تجب عليه الزكاة. أولا لأنه يعني يستدلون بحديث جابر رضي الله تعالى عنه يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ليس في مال المكاتب زكاة. وهذا الحديث رواه الدارقطني وضعفه ابن حجر. ولأنه عبد لا زال عبد وملكه غير تام، ملكه غير تام لماذا؟ لأنه ربما يعجز نفسه أو يعجز عن السداد فيرجع ماذا إلى العبودية مرة أخرى، أو هو باق في العبودية يعني لأنه ما بعد تحرر. وبعض المكاتبين يكاتب يعني ثم إذا بدأ قال مالي ومال هالشغلة هذه خلني أبقى ماذا تحت ولاية السيد يقوم بالإنفاق علي إلى غير ذلك وأنا مرتاح مالي ومال الهم، فيقوم بإعجاز ماذا نفسه عن السداد. هذا بالنسبة للمكاتب. عندنا المبعض، المبعض بعضه حر وبعضه عبد، كيف يحصل؟ يحصل أن اثنان شركاء في عبد، فيقوم أحدهما بعتق نصيبه، لكن لو عندنا الشيخ عبد الرحمن الكلثم فأعتق نصيبه من عبد، ماذا نطالبه؟ نطالبه نقول تشتري ماذا النصف الآخر من شريكك، لازم تقوم بشراء حتى تعتق العبد، لأن هذا يكون شريانا. قال الشيخ عبد الرحمن والله ما عندي شيء، منين أجيب؟ ما عندي دراهم أشتري به النصف الآخر. قلنا إذن يبقى مبعض حتى الله سبحانه وتعالى يسر ماذا أمره، إما أن يغتني الشيخ عبد الرحمن ويشتري نصيب شريكه، أو شريكه يقوم ماذا بعتقه. هذا نسميه ماذا المبعض. فإذا يزكي ماذا نصيبه بمقدار حريته، يعني إذا كان عندنا رجل نصفه حر ونصفه رقيق فملك مثلا 10,000 زكاتها كم؟ مئتين وخمسين، فلا يزكي منها إلا ما كان ماذا؟ مقابل الحرية، عاد ما يكون نصف، ثلاثة أرباع، ربع، إلى غير ذلك، والباقي لا يزكيه. كثير من الناس إذا قلت له زكاة 10,250 ريال تقول له هذه سهلة، قال لي والله الحمد لله. طيب 100,000 زكاتها 2,005 هي سهلة، قال لي والله الحمد لله. 1,000,000 كم زكاتها يا شيخ موسى؟ 25,000 تقول والله سهل الحمد لله. تقول طيب 100,000,000 كم زكاتها؟ 1,500,000 كثيرة؟ والله بعضهم ماشي يسكت. كان في الأول يقول سهلة وبسيطة، لكن لما وصلت هذه الأرقام والله سكتوا. هذا أنا أدرس مادة اسمها النظام الاقتصادي في الإسلام في الجامعة، ومن نأتي إلى قضية الزكاة، ثم نقول للطلاب مثل هذا يقولون سهلة وكذا، لكن لو وصلت إلى هذا الرقم ما أحد يتكلم. الله المستعان. أقول الحين أنتم ما بعد ملكتوا شيء وصار في أنفسكم شح، فهذا فشلون لو تملكتوا؟ ثم من الأمر الثاني، لا تنظر إلى 1,500,000، انظر إلى الرقم الذي أخرج منه ماذا؟ 1,500,000 الذي ليس له فيه حيلة، ولكنه رزق من الله سبحانه وتعالى ساقه إليه. نعم. آمنا بالله. صحيح، يعني معناه أكيد. الله المستعان. نعم. الشرط الثاني أشار إليه المؤلف بقوله مسلم، فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد، يعني ارتد عياذا بالله عن دين الإسلام، فلا يقضيها إذا أسلم. وهذه المسألة مبنية يتكلم عنها أهل الأصول، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ يعني هل يعذبون في الآخرة على الكفر فقط، أو يعذبون على الكفر وتركهم ماذا؟ إيش فروع الشريعة؟ وهذه المسألة خلاف بين الفقهاء والأصوليين، ولكنني أرى أن الشيخ محمد رحمه الله تعالى يرى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وإن كان لا يطالبون بدفع ماذا؟ الزكاة، لأنهم كفار في ذلك. إذن قالوا لا تجب على كافر أصلي أو مرتد، فلا يقضيها إذا أسلم. ويعنى يعني بعدم المقصود بعدم الوجوب في ذلك، المقصود عدم الوجوب الأداء، أما وجوب الخطاب بمعنى العقاب في الآخرة فثابت. طيب، والدليل عليه قوله تعالى وما منع أن تقبل منهم نفقاتهم إلا إنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ثم قال في الآية الأخرى سبحانه وتعالى في ذلك ما سلككم في سقر. نسمع الجواب الآن، هؤلاء الآن الكفرة ادخلوا سقر عياذا بالله. قالوا لم نكن من المصلين، إذا الصلاة هنا من الفروع، ولم نكن نطعم ماذا؟ المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. إذن هم يقولون مخاطبون بفروع الشريعة، وإنهم لا يخاطبون في ذلك أداء، وإنما معنى فهو ثابت ومخاطبين به. هذا بالنسبة يعني على المسلم، وإن الكافر لا تجب عليه أو المرتد. ودليلها وجوبها على المسلم هو حديث معاذ رضي الله تعالى عنه الذي رواه ابن عباس وهو في الصحيحين، قال: فلتكن فإنك سوف تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هو هذا هو الأصل، وهو الدخول ماذا في الإسلام. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: إنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله سبحانه وتعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك أو أجابوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والحديث كما قلت لكم في الصحيحين. فجعل الإسلام هنا من هذا الحديث شرطا لوجوب الزكاة، ولأن الزكاة قربة وطاعة، والكافر ليس من أهلها، ولافتقارها إلى النية. يعني الزكاة لا بد لها من نية، وهي ممتنعة من الكافر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ملك نصابا، هذا هو الشرط الرابع. لكن هل النصاب تحديد أو تقريب؟ يعني هل لازم أن يكون تحديدا أو يكون تقريبا في ذلك؟ فقالوا يعني هي مسألة خلافية، وسوف يأتي إن شاء الله الكلام عليها في كل جنس من أجناس الزكاة، هل هي تحديد أو تقريب. لكن هناك أشياء لا شك إنها تحديد، مثل زكاة بهيمة الأنعام والأثمان اللي هي الذهب والفضة، لأنها حددت بالعدد والوزن، وهو يعني ممكن أن يتوصلوا إليه. لكن اللي ربما أنه يكون تقريبا لا تحديدا في عروض التجارة، وعروض التجارة هذا كان عند السابقين، لكنه في هذا الوقت ما يعني عروض التجارة يعني يمتلك فيها النصاب، لكنها بعد كذلك لا يمكن أن تكون هناك ماذا في عروض التجارة تحديدا دقيقا. وكذلك في مسألة عروض التجارة، وكذلك الخارج من الأرض في الأوشاق وغيرها والمقيلات، لا يمكن أن تكون هناك تحديدا، ربما أنه يحصل نقصا أو شيء من هذا. وقالوا النقص في مثل هذه، النقص اليسير لا يؤثر على الزكاة. عروض التجارة هنا كما لا يخفاكم، لأن تحديدها دقيق، تحديدها دقيق، وسيأتي الكلام عليها في مكانها. إذن إذا كان لا بد في كل زكاة في الأنواع الأربعة لها نصاب، فإذا قل عن النصاب فلا زكاة فيها، فلا زكاة فيها. فعندنا قوله صلى الله عليه وسلم: في الغنم 40، في الغنم 40، وفي كل 40 قال صلى الله عليه وسلم شاه. فإذا نقصت عن 40 أصبحت 39، فهل تجب الزكاة؟ يقول هنا: لا تجب ماذا الزكاة. وقس على هذا الشيء بقية الأنصبة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذا قلت عن النصاب فإنها لا تجب فيها الزكاة. ولم يستثنى في قضية ملك النصاب إلا الركاز، والركاز هو دفن الجاهلية، وسوف يأتي الكلام عليه في ذلك، لأنهم يقولون ليس زكاة وإنما هو في، وسيأتي الكلام عليه تفصيلا إن شاء الله تعالى. بعد ذلك قال ملكا نصابا، عندنا المجنون والصغير إذا كان عند أحدهما نصابا فهل تجب في ماله الزكاة أو هل تجب في ماليهما الزكاة ويخرج عنهما وليهما؟ مذهب الحنابلة وهو قول الإمام مالك والشافعي وابن حزم والحنفية في الزروع والثمار إن الزكاة تجب في ماليهما، واستدلوا بالوجوب هنا بعموم الأدلة، وهناك أدلة كذلك خاصة بزكاة بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. أما الأدلة العامة فهي مرت علينا كما لا يخفى عليكم في ذلك، منها حديث يعني منها الآية في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يقولون هذا يشمل الصغير والكبير والمجنون والعاقل، آية عامة. ومنها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن، فكذلك يستدلون بعموم هذا الحديث أن فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياهم فترد على فقرائهم. أما الأحاديث الخاصة في ذلك فهو ما رواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا يقول اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، رواه الطبراني في الأوسط ونقل الهيثمي في جمع الزوائد عن العراقي إسناده صحيح، وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا عند الترمذي، يؤكد هذا الحديث وصحته. ويستدلون بورود الوجوب على في مالي الصغير والمجنون مما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، أخرجه البيهقي وصححه. وورد كذلك عن علي وعائشة وابن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أنهم أوجبوا الزكاة في مالي الصغير والمجنون. وعندهم كذلك دليل تعليلي أن مقصود الزكاة هو سد خلة الفقراء من مال الأغنياء شكرا لله تعالى وتطهيرا للمال، وهذا يشمل مال الصغير. وأيضا يقولون إن ماله قابل للنفقات والغرامات فالزكاة مثله. كيف قابل للنفقات والغرامات؟ لأن ربما أن هذا اليتيم لا ينفق عليه إلا من ماله، ما هناك أحد يتبرع بنفقته. والأمر الثاني أنه ربما أنه قلت اليتيم أقول الصغير آسف أقول الصغير ربما أنه ينفق عليه من ماله، والمجنون كذلك ما هناك أحد ينفق عليهم، وكذلك الصغير والمجنون إذا أتلفا شيئا فإنه يجب عليهما الضمان، فربما يخرج مما عليهما. فلو مجنون مثلا أتلف شيئا أو الصغير فإنه يخرج من مالهما. والقول الثاني أن الزكاة لا تجب فيما عليهما مطلقا، وهو قول بعض التابعين كالشعبي والنخعي وشريح. والحنفية يقولون أنه لا تجب فيما عليهما الزكاة كما مر في غير الزروع والثمار، ويستدلون بقوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فقالوا إن التطهير إنما يكون من أرجاس الذنوب، ولا ذنب للصغير والمجنون. لكن الجمهور ناقشوا هذا الاستدلال، قالوا إنه ليس المقصود من الآية التطهير من الذنوب فقط، وإن كان ذلك الغالب، بل التطهير العام وهو أشمل وأعم من التطهير من الذنوب. وكذلك استدلون من السنة بقوله صلى الله عليه وسلم: إن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال النووي في المجموع صحيح. طيب، ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث عند الحنفية وغيرهم؟ قالوا إن إيجاب الزكاة إيجاب الفعل، إن إيجاب الزكاة إيجاب الفعل، وإيجاب الفعل على العاجز عن الفعل تكليف ما ليس في الوسع، تكليف فيما ليس في الوسع. ونوقش بأن المراد في هذا الحديث رفع الإثم لا رفع الوجوب في المال، ويطالب بإخراجه وليهما، ما هو الذي يطالب. وكذلك استدلوا من الآثار بأثر ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليس في مال اليتيم زكاة، رواه البيهقي وضعفه. كذلك استدلون بأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا يجب على مال الصغير زكاة حتى تجب عليه الصلاة، أخرجه الدارقطني، وسنده كذلك ضعيف. ما أدري انتهى الوقت. نعم،
مرت ساعة.
ها؟
مرت ساعة.
مرت ساعة. إذن على ها؟ لا، القول الأول، القول الأول هو قول الجمهور. نعم، أحسنت، تذكير طيب. وهو الذي يفتى به، أقول وهو الذي يفتى به. نعم، إذن نتوقف على حسب هو متقرر أن الدرس يكون ساعة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، وكتب الله لي ولكم الأجر.